باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي عن الجوجزاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله.
هذا الباب 50 في كتاب فتح المجيد، وعنوانه كما سمعنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، والباب هذا من أحسن الأبواب في باب التوحيد، وهو أن الأسماء الحسنى لله عز وجل. جاء في هذا الحديث في حديث أبي هريرة من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد تكلم العلماء في إحصائها. أولا سيأتينا حديث يبين على أن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وذكر في هذا الحديث هو في الصحيحين أن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. تكلم العلماء في معنى الإحصاء، ما معنى أحصاها، فبينوا على أنه معرفة عددها وألفاظها، وكذلك فهم معانيها ومدلولاتها، ثم الدعاء بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. فهذا من الإحصاء، أولا معرفة العدد، وكما قلنا أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى. الأمر الثاني فهم معانيها ومدلولاتها، أي لأن كل اسم له معنى وله مدلول، ولهذا يدعى الله عز وجل بأسمائه الحسنى كل اسم في موقعه. فإذا أراد الإنسان المغفرة من الله عز وجل والرحمة دعاه باسمه الغفور الرحيم، وإذا أراد الرزق دعاه باسمه الرزاق، وهكذا. وهذا يبين لنا ضلال من جعلوا أسماءه جامدة لا تدل على شيء، أي أثبتوا لله الأسماء المجردة بدون معاني، وهم المعتزلة. يعني يقولون الله عز وجل عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهكذا. وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. أما الطائفة الأخرى وهم الجهمية فهم ينفون الأسماء والصفات، وبعض الطوائف الأخرى يثبت بعض الأسماء ويؤول بعض الصفات ويؤول بعض الصفات الأخرى. المؤلف هنا يقول في الإلحاد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكل ملحد في أسماء الله عز وجل سيجازى بحسب إلحاده، وإن كان ينفي الأسماء والصفات جميعا فله جزاء عند الله عز وجل، لأن من ينفي الأسماء والصفات معناه ينفي وجود الله عز وجل، فالله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وبصفاته العلى. ولولا هذا التعرف بالأسماء والصفات لما عرفنا، فالله عز وجل هو الغفور وهو الرحيم وهو العليم وهو القادر، كما سيأتي ذكر الأسماء التي سردها المؤلف، وإن لم تكن مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء استخرجوها من القرآن. يقول من أنواع الإلحاد عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، يعني يشركون به غيره، وعنه سموا اللات من الإله. واللات يعرف طلاب العلم أنه رجل صالح كان في جهة الطائف يلت السويق للحجاج، فلما مات أوحى الشيطان إلى الناس بأن يجعلوا على مكانه هذا بناية، ثم دعوه من دون الله عز وجل. وكذلك العزة اشتقاه باسم الله العزيز. ولهذا يوم المعركة في أحد، في جبل أحد هذا كما تعرفون معركة أحد، قال أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام: لنا العزة ولا عزة لكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا تجيبوه؟ لأنه قال أولا: أعلو هبل، وهبل يعني صنم من الأصنام، أعلو بمعنى أن انتصر وأصبح عاليا، وقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فالرسول قال: لا تجيبوا. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فاللات من الإله مشتقة، والعزة من العزيز، وهذه عبدوها من دون الله عز وجل. فهذا إلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى وشرك به. هذه الأسماء كما سمعنا في هذا الحديث: من أحصاها دخل الجنة. سمعنا معنى الإحصاء، وهو أن نبحث عن ألفاظها وعددها، وكذلك عن معانيها، ثم ندعوه بها كما في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى تدعوه دعاء عبادة وخضوع وتذلل، ودعاء مسألة وطلب، يعني تطلب منه الحاجة التي تريدها. فالدعاء معنى أنك تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعطيك كذا، أو أن يغفر لك، إلى آخر ما في الأسماء الحسنى، بحيث أنك تجعل كل اسم في موضعه وفي معناه. وإلا لو لم تكن لها معاني لكنا ندعو الله عز وجل حينما نريد الرحمة أو نريد الرزق باسم المنتقم. وهذا ما يقول أحد، أي واحد فطرته تدعوه وإن كان عاميا لو أراد المغفرة من الله عز وجل ما يقول إلا يا رحمن يا غفور ويا رزاق حينما يطلب شأن من الله عز وجل. إن أراد أن يطلب العافية طلب بالاسم المناسب، أراد أن يطلب الرزق طلب بالاسم المناسب، أراد أن يطلب الانتصار على أعدائه الذين ظلموه يدعو الله عز وجل بالاسم المناسب. وهذا يبين على أن لكل اسم معنى يدل عليه. ووضح هذا الإمام مالك رحمه الله حينما جاء ذلك الرجل بأول بدعة حدثت في باب الأسماء والصفات، حينما سأل عن الكيفية وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكلمة كيف هذه هي التي أوقعت الذين أولوا أسماء الله وصفاته، لأننا نؤمن بوجود الله عز وجل ولكن لا نعرف كيفية ذاته، فكذلك نؤمن بصفاته ولا نعرف كيفية صفاته. والإنسان قد عجز أن يعرف نفسه وهي بين جنبيه، لا يدري ما هو كيفيتها، لا يعرفها، ما نعرف إلا هذه الآثار. فإذا كان الإنسان يعجز أن يدرك كيفية روحه وهي بين جنبيه، فمن باب أولى أن لا يدرك كيفية أسماء الله وصفاته. إذن المسلم عليه أن يؤمن بتلك الأسماء والصفات، ويؤمن بأن لكل معنى لكل اسم معنى يدل عليه. هنا بعد أن ذكر الحديث هذا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا متفق عليه، وأن الله وتر يحب الوتر، وأن هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، ذكر في الرواية التالية عدد الأسماء التي نحفظها ونحن في المدارس، نحفظها الطلاب الصغار في المدارس، اللي هي هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره كما سنسمعها الآن. العلماء بيّنوا أن هذه الأسماء التي صُلدت في الحديث ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء استخرجوها من كتاب الله عز وجل، يعني كل اسم من هذه الأسماء موجود في كتاب الله عز وجل أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمعها الآن من القارئ. نعم.
قال: وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه.
هذا ناحية علمية، يعني يبين للطلاب أن هذه الأسماء التي سمعناها الآن يعني ليست من الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء استخرجوها من القرآن أي من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا هذه الألفاظ. إذا قرأت في كتاب الله تجد هذه الأسماء موجودة في القرآن. هنا ضلت بعض الطوائف ومنهم المعتزلة، والمعتزلة نحن لا نتحدث عن جماعة قد ماتوا وذهبوا، وإنما نتحدث عن فكر ما زال منتشرا بين الناس وهو موجود في الكتب وله من يعتني به ويدافع عنه. يعني ينبغي لطالب العلم أن يفهم على أن ما يقرأ في هذا الباب ليس من الأمور التاريخية التي حدثت في زمن الإمام أحمد بن حنبل وحدث الخلاف بين العلماء وضرب الإمام أحمد وقتل من قتل في عهد المأمون والمعتصم أيام الفتنة والمسمى بمحنة القول بخلق القرآن. هذه الأفكار في ذاك التاريخ ما زالت موجودة بيننا بين المسلمين يؤلفون الكتب ويدافعون عنها. المعتزلة ظلوا حيث فهموا على أنهم إذا أثبتوا هذه الأسماء التي سمعنا الآن فقد أثبتوا متعددا، ظنا منهم أن الاسم والصفة تكون الصفة مستقلة بذاتها، يعني الصفة تكون منفصلة عن الموصوف، يعني لا يتصورون أن الله يوصف بأنه متكلم وأنه رحيم ذو رحمة وأنه ذو علم. يقولون لو أثبتنا هذا أثبتنا متعدد. والنصارى قد كفروا بثلاث آلهة حينما قالوا الأب والابن وروح القدس، صاروا كفارا بالتثليث. فيقول نحن لو أثبتنا هذه الأسماء والصفات التي تقولون لأثبتنا عدد من الآلهة وبذلك نكفر. إذن ماذا نعمل حتى نخرج من هذه الشبهة التي يقولونها هم؟ فقالوا نقول أنه عالم، ولكن يعني عليم بدون علم، عالم بدون علم، قادر بدون قدرة، سميع بلا سمع، وهكذا. أي يثبتون الأسماء مجردة عن معانيه. وكما عرفنا على أن حتى العام إذا أراد أن يدعو الله عز وجل في أمر من أموره التي يريدها هو ينظر للاسم الذي يعني فيه ذلك المعنى الذي يريده، فإذا أراد المغفرة دعا الله عز وجل باسمه الغفور، إذا أراد الرحمة دعاه باسمه الرحيم، إذا أراد الرزق دعاه باسمه الرزاق، إذا أراد الانتصار على الأعداء دعاه باسمه الجبار إلى آخره، بمعنى أن لكل اسم معنى. كما قلت لكم الإمام مالك حينما جاءه ذلك السائل في الحلقة ويدرس في هذا المسجد وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة يعني صدم بهذا السؤال حينما سمعه من ذلك الرجل، ولهذا أصابته الرحوة يعني طلع منه عرق، أصابه العرق وانتظر قليل يعني ما أجاب في نفس الوقت، ثم بعدما استجمع قواه قال له الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه باللغة العرب، لأن الله عز وجل أنزل كتابه بلغة العرب وهم يفهمون معانيها، ولهذا لم يسألوا عن صفة من صفات الله ولا عن اسم من أسمائه، فقالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، كونه تقول كيف استوى، نحن نؤمن بأنه استوى على عرشه كما أخبر، ولا نؤول ولا نحرك ولا نعطل، بل نثبت يعني هذا الاسم وهذه الصفة على ما جاء في كتاب الله، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني كونه تقول كيف استوى يقول هذا بدعة، ما حدث في الفترة الماضية قبل مجيء هذا الرجل بهذا السؤال، والسؤال عنه بدعة، ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هذا الجواب جعله الأئمة جميعا في جميع الأسماء والصفات، فكل صفة من صفات الله عز وجل نقول المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني سواء السؤال عن كيفية الرحمة عن كيفية الغضب إلى آخر ما ورد من الأسماء والصفات، فنقول المعنى معلوم لهذه الصفة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا الحديث كما سمعنا على أن الأسماء لم تكن مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها موجودة في كتاب الله عز وجل، ولطلاب العلم أن يراجعوا فتح الباري المجلد 11 في كتاب الدعوات يجدون كلام الإمام بن حجر الحافظ بن حجر حينما أورد هذه الأسماء، وقد زاد العلماء زيادة على ما ذكر في هذا الحديث الذي هو إن لله 99 أسماء. نعم.
قال والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
نسمع الآن لفظ هذا الحديث، يعني الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير هذه السورة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بعدما ذكر الأقوال قال واعلم أن الأسماء ليست محصورة في هذا العدد في 99، بل لله أسماء لا تعد ولا تحصى، فيها ما أخبر به في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده لم يطلع عليه أحد من أنبيائه ورسله. هذا الحديث الذي سيذكره الآن فيه الدليل على هذا المعنى، ونسمع لفظ الحديث والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل هل يتعلم الإنسان هذا الحديث قال نعم. نسمع الكلام. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
هذا الشاهد من الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني ذكر الأسماء التي سمى الله بها نفسه، إما علمها أحد من خلقه أو أنزلها في كتابه أو استأثر بها في علم الغيب عنده. فهذا دليل على أن هناك أسماء الله عز وجل استأثر بها لم يطلع عليها أحد. ولهذا جاء في الحديث، في حديث الشفاعة في المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفع للناس في فصل القضاء، قال: فيفتح الله علي محامد لم أكن أعرفها قبل ذلك، يعني يسجد بين يدي الله عز وجل ويفتح الله عليه تلك المحامد ويحمد الله عز وجل بها، ثم يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فهذا دليل على أن هناك أسماء لله عز وجل لم تكن موجودة بين أيدينا، وإنما استأثر الله بها في علمه ولم يطلع عليها أحد من خلقه. أو استأثرت به
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألم تعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الإله من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات.
يقول معنى الآية: وذر الذين يلحدون في أسمائه، يعني ادعو الله عز وجل بأسمائه، يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا بمعنى اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيريد أن يبين معنى الإلحاد. الإلحاد يقول في اللغة هو الميل، يعني بدل أن يكون الشيء مستقيما يميل به إلى جانب آخر عن وجهته المستقيم عليها. ثم مثل أيضا، يقول في اللغة أيضا مثل اللحد الذي هو في القبر، فالقبر له يعني بالشكل هذا، ثم يؤتى باللحد في جانب فيميل عن ما كان عليه. ثم ذكر قال أن الإلحاد إما بجحدها وإنكارها، يعني إما بجحد أسماء الله عز وجل وإنكارها كلية، وهذا الذي يعمل ذلك كافر لا شك في كفره. فالجهمية قالوا أن الله عز وجل لا يوصف لا باسم ولا بصفة، وحجتهم، ولا نقول حجتهم بل شبهتهم التي يقولون، على أننا نريد أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فلو أثبتنا له اسما أو صفة فهذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوق، إذن نحن لو أثبتنا هذا شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيح، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن كما قال نعيم بن حماد والعلماء جميعا: ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة ليس تشبيها، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أتقى الخلق وأخشاهم لله، لا يصف الله عز وجل إلا بما يليق بجلاله وكماله. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات جميعا على أساس هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله. ثم أثبت في نفس الوقت بنفس الآية في الوقت نفسه قال وهو السميع البصير. يعني أنت لا تتشكك أيها المسلم وتشاهد أن المخلوقات تسمع وتبصر وتظن أنك لو أثبتت هذه الصفات لله عز وجل أنك شبهت الله بخلقه، لأنك تثبت هذه الصفات على الأساس الأول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله إلى آخر ما جاء في باب الأسماء والصفات. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه على هذا الأساس. وذكرت لكم يعني في عدة مناسبات في قصة السمع، في صفة السمع، المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. فالإنسان يبصر والإنسان يسمع، ولكن سمعه وبصره محدود. نحن الآن لا نشاهد إلا مسافة محدودة، وإذا تجاوزها خلاص ما نشوف، ما نقدر، ما ندري. الزبة اللي في أيام العرب يعني يقولون تنظر مسيرة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ما هي من هذا الكون المسيرة ثلاثة أيام. فصفة الله عز وجل تليق بجلاله وكماله. في هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة عند الرسول جاءت تشكو ضعفها لأن زوجها ظهر منها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها ليس لك عندي شيء، لأنه لا يقول إلا بما يأمره الله عز وجل به، وما فعلته عن أمري، فلا يعمل شيئا إلا بأمر الله. إلى تلك اللحظة لم ينزل الحكم في الظهار، ومعروف في الجاهلية حكم الظهار، أي أن الرجل إذا قال لزوجته هي كأمه أو أخته يعني شبهها بإحدى محارمه أنها تحرم عليه، في الجاهلية هكذا يعرفون هذا. فلما يعني حدث من أوس زوج خولة ما حدث، عرفت على أن فيه نوع من الفراق بينها وبينه، لأنه يعني شبهها بإحدى محارمه. فجاءت الرسول تشكو عندها أولاد لا تستطيع أن تنفق عليهم، ولو ضمتهم إلى الأب لا يستطيع أن يربيهم، وتشكو ضعفها، والرسول لا شيء لك عندي. صارت المحاورة، والمحاورة الكلام الخفيف بين اثنين ما في رفع صوت، والصحابة مؤدبون بتأديب الله لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة التي المرأة في هذا الحرج تشكو إلى الله تطلب من الرسول أن يعطيها حل، ورسول الله شيء لك عندي، في نفس الوقت نزل الفرج. فتقول عائشة والحمد لله في مسجد الرسول، والحجر التي فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة في حجرة لا تتجاوز الحجرة 4 متر في 4 متر، فهي تقول سبحان الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني المجادلة تتكلم مع الرسول تقول بعض كلامها ما أفهمه، يعني لأنها ما ترفع صوتها، والله عز وجل سمع ذلك من فوق سبع سماوات. ونزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهؤلاء الذين ينفون الصفات بحجة أنهم لو أثبتوا شبهوا الله بخلقه هم في ضلال، ضلوا الطريق. ليس هناك مشابهة لا من قريب ولا من بعيد بين صفات الخالق والمخلوق. إذا كان الله في سبع سماوات يسمع المحاورة، وعائشة بجوار المرأة لا تسمع كلامها، فكيف يكون المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ فالمؤلف هنا يقول الإلحاد كما نقل عن ابن القيم إما بجحدها وإنكارها، جحد الأسماء والصفات تجحد وتنكر، مثل ما قال الجهمية لو أثبتنا لله اسما ما هو صفة، لو أثبتنا لله اسما حتى الوجود، لو قلنا موجود المخلوقات موجودة إذن نشبه الله بخلقه، إذن هم لا يعبدون إلها معلوما وإنما يعبدون العدم، لأنهم نفوا جميع الصفات ولم تكن هناك ذات موجودة إلا إذا وجدت صفاتها. فلو قيل عن ذات يعني بدعوى أنها موجودة لكن قيل هذه الذات لا حياة لها ولا سمع ولا قدرة ولا بصر ولا كلام ولا إرادة، هذه الذات غير موجودة. يعني تقول ذات لا لها حياة ولا تسمع ولا تبصر ولا تفهم شيئا وليس لها إرادة، هذا لا يمكن أن يكون هناك ذات موجودة مجردة من هذه الصفات. فمعنى هذا على أن الذات إذا جردت من صفاتها معناها أنها معدومة، لا توجد الذات إلا بصفاتها. فلو أن الإنسان مثلا ولله المثل الأعلى قلنا فيه شخص لكن لا حياة ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام، أقول لك هذا فين هذا؟ ما هو موجود. فهم سلكوا هذا المسلك، والذي أسس لهم هذا المذهب من اليهود. وإذا كان المؤسس يهودي فمعلوم أنهم أرادوا أن يعني يدخلوا الفساد في عقائد المسلمين، وقد نجح الكثير منهم في تلك الشبه حين أدخلوها على من تقبلها منهم. الطائفة الثانية وإما بجحد معانيها، وعرفنا الآن في الإحصاء كما سبق الكلام أولا يعني معرفة الألفاظ وعددها ثم معرفة معانيها ومدلولاتها. الإلحاد يكون بجحد معانيها، يعني أسماء مجردة لا معنى لها، كما تقول المعتزلة عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، حي بلا حياة، وهكذا. فهم جردوا الله عز وجل من تلك الصفات، أثبتوا أسماء مجردة، والاسم المجرد معناه يعني لا فائدة فيه. وهم حرموا أنفسهم قبل أن يحرموا الآخرين. فإذا كان الله عز وجل وصفناه بأنه حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، فكيف تطلب منه الرحمة وهو لا يملكها؟ كيف تطلب منه المغفرة وهو لا يملكها؟ كيف تطلب منه رزقه وهو لا يملك ذلك؟ معناه أنك حينما تدعو تدعو يعني من لا يملك شيئا، فكيف يعطيك؟ ولله المثل الأعلى. فهؤلاء ألحدوا في أسماء الله حيث جحدوا معانيها. وعرفنا الشبهة، وهذا لطلاب العلم أيضا، على أن شبهتهم قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لهذه الأسماء لو أثبتناها لأثبتنا متعدد، ومن أثبت متعددا فقد كفر، مثل ما أثبت النصارى ثلاثة آلهة. ومن هنا سموا أنفسهم بذلك الاسم وقالوا إنهم أهل التوحيد. فحينما تجد الأصول الخمسة عند المعتزلة وأولها التوحيد، يقولون هم أهل التوحيد. ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم نفي الصفات عن الله عز وجل، يثبتون الأسماء مجردة، بحيث يقولون لو أثبتنا هذه الصفات يحدث أننا أثبتنا متعدد، فسموا أنفسهم بهذا الاسم وهو اسم بغير محله. قالوا إما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. الذين نفوا الصفات كما قلنا المعتزلة، الذين نفوا الأسماء والصفات الجهمية، والذين نفوا المعاني والصفات المعتزلة، تبقى بعض الطوائف الأخرى كالأشعرية والماتوريدية. هؤلاء يثبتون بعض الأسماء بعض الصفات وينفون البعض بأي وسيلة؟ بالتأويلات، يؤولوها ويصرفوها عن ظاهرها. فلما يلقون الصفات صفة الرحمة صفة الغضب يؤولها بصفة أخرى، الغضب يؤوله بالانتقام، الرحمة يقولون لو أثبتنا لله صفة الرحمة وقد شبهناه بخلقه، وكذلك صفة الغضب، ويقول الغضب يعني غليان الدم في القلب، وهذا تصورهم للمخلوق، ويقولون هذه الصفة إلى الخالق عز وجل. ثم بعد أن ينقلوها ينتقل لشيء يسمونه التنزيه فيدخل في التعقيد. يعني أولا يذكر الصفة ثم ينقذف في أذهانهم التشبيه، بحيث أنهم لو أثبتوا شبه الله بخلقه، فيريدون التنزيه. ماذا يعملون؟ ينتقلون إلى التعقيد. وهذا معنى قول العلماء يعني كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، لأنه ينقدح في ذهنه أولا التشبيه، وبعد أن ينقدح في ذهنه التشبيه يريد أن ينزه وينتقل إلى التعطيل، فيؤولون اليد يعني بالقدرة. والله عز وجل قال في كتابه مخاطبا إبليس حينما أمره بالسجود لآدم عليه السلام: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ واليهود قالوا: يد الله مغلولة. الله قال: غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. وهكذا الصفات الواردة في كتاب الله يثبتها أهل السنة والجماعة كما قلنا على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وإما
قال: وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودة، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه.
هو الآن المؤلف يعني يذكر لنا مذهب أهل السنة، المتقدم والمتأخر. من المتقدم؟ يعني الصحابة ومن تبعهم إلى وقته، أي ومن سلك مسلكهم ونهج نهجهم في هذا الباب. فالصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه، ولم يؤولوا صفة من صفات الله عز وجل، ولم يسألوا عن صفة أو اسم من أسماء الله عز وجل، لأن الله خاطبهم بلغتهم وهم يعرفون معناها. والأشياء التي أشكلت عليهم سألوا عنها، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيط. هذه أسئلة وردت منهم في كتاب الله عز وجل، وجاء الجواب عليها من الله عز وجل. ولم تجد في القرآن يسألونك عن الرحمن أو يسألونك عن الغفور أو عن الرحيم، لم يرد في كتاب الله سؤال من الصحابة أنهم سألوا عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، وما ذلك إلا لوضوحها ومفهومها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لتحقيق التوحيد، فجرد تلك الأسماء التي الله عز وجل هو الحقيق بها، وهي الأسماء الحسنى وصفات العلى لله عز وجل، وما كانوا ينسبونه إلى آلهتهم التي يدعونها من دون الله أو مع الله، هذه كلها أبطلها وبين على أن ذلك شرك بالله عز وجل، وقالوا: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه ما جاء في كتاب الله عز وجل، ولم يسألوه عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، ولو كان عندهم فيها إشكال لسألوا عن ذلك، وإنما سألوا عن أمور عملية لم يفهموا الحكمة منها أو لم يفهموا حكمها، فسألوا وجاء الجواب من الله. يسألونك عن الخمر والميسر، جاء الجواب من الله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن المحيط، جاء النهي عن قرب المرأة في المحيط: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يسألونك عن الأهلة، فالله قال: قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه أسئلة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء أشكلت عليهم، وجاء الجواب على تلك الأسئلة من الله عز وجل. نعم. وهنا الآن يريد أن يبين لنا، يقول: أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات منهج واحد. الأول كالصحابة ومن تبعهم، والأخير الذي قال بقولهم، وهو يقول: قلت
والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني هذه الآية كما نسمع لفظها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان يبصر والحيوان يبصر ويسمع، ولكن نحن نثبت لله عز وجل هذا السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، كما سمعنا التمثيل في قصة المجادلة. وكل الأسماء والصفات نثبتها على هذا الأساس، ليس كمثله شيء. نعم. وأن الكلام،
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا وحقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين.
يقول أنتم الذين إذا تؤولون، يعني تنفون الصفات أو تثبتون البعض وتؤولون البعض، عملكم هذا مخالف لما تعتقدونه أنتم، فأنتم تثبتون لله ذات، ما تنكرون وجود الله عز وجل، تثبتون له ذات وتقولون أن ذاته لا تشبه الذوات، إذن يلزمكم أن تثبتوا له الصفات وأنها لا تشبه الصفات، على هذا الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هذه الآية يعني ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها. هنا المؤلف يقول: من نفى، من جحد هذه الأسماء والصفات أو نفاها أو نفى بعضها فهو جهمي. والجهمية سمعتم مذهبهم، ورئيسهم الجهم بن صفوان، وهذا يعني زرع شرا كثيرا في العالم الإسلامي بأفكاره هذه، لأنه أول من قال الحقيقة أو أخذ عن الجعد بن درهم الذي قال بخلق القرآن. والجعد بن درهم إذا نظرت في سلسلة الإسناد تجده يصل إلى اليهود، وهو إلى لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا بعضهم عن بعض، فهذه الأفكار كلها دخلت على المسلمين من أعدائهم وتقبلها هؤلاء. هو يقول: من أثبت، من عمل ذلك العمل إما بالجحد للأسماء والصفات معا أو لبعضها فهو جهمي، لأنه أشبه الجهمية في جانب من الجوانب، إن نفى الجميع فهو منهم 100%، وإن أثبت البعض وأول البعض فهو جهمي في هذا الجانب الذي عمله. ثم ذكر الآية قال: من عمل ذلك العمل فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. الله يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمعنى هذا أن من اتبع غير الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقد اتبع غير سبيلهم، ومن اتبع غير سبيلهم فضل، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني تبين له يعني الله عز وجل يوليه من تولاه، فإذا تولى الجهمي أو تولى المعتزلي أو عمل بهذه الأفكار فالله عز وجل يكله إليه. ثم قال في الوعيد الشديد ونصره جهنم وساءت مصيرا، بمعنى أنه ليس لأحد أن يقول: أنا آتي بفهم من عندي نفسي ولم أتبع الصحابة والتابعين ومن تبعهم، لا بد أن نقيد فهمنا بفهمهم ونتبعهم حتى نكون على طريقتهم. وسبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون ومن سلك هذا المسلك، فمن خرج عن هذا المسلك الذي جاء به الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل توعده بهذا الوعيد في هذه الآية. فعلينا أن نسلك مسلكهم في الأسماء وفي الصفات وفي الأحكام وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف الطائفة الناجية المنصورة. الطائفة الناجية المنصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كما افترقت الأمم السابقة، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فحينما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالطائفة الناجية المنصورة وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفها وحددها بهذا التعريف، ليس لأحد أن يجتهد ويعرفها من عند نفسه، لأن الرسول أعطانا هذا الوصف الشامل الجامع المانع كما يقال بالتعريف،
قال عن هذه الطائفة من هم حينما سألوه؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني ننظر كيف قيد بأصحابه أيضا. هو لو قال من كان على مثل ما أنا عليه كافي، لكن أراد أن يقيد أن يكون فهمنا مرتبط بفهم الصحابة وبعملهم. ولهذا لما جاءوا الخوارج شذوا عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوهم وكفروهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يكون من هذه الطائفة الناجية فيكون مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ هل هذا الشيء غائب عنا؟ بلى موجود. ما كان عليه الرسول وأصحابه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العملية، وكله موجود بين أيدينا. كيف كان الصحابة في العقيدة؟ كانوا على المنهج الصحيح السليم، في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في جميع العقائد التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله، في الإيمان بالغيب، في الإيمان بالبعث، في الإيمان بالقدر، في كل ما ورد في هذا الباب من الإيمان بالغيبيات كلها. إذن نحن نكون مثل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أي نتبعهم. وهذا معنى قوله ومن يشاكك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من هذه الطائفة الناجية المنصورة. ولهذا سبق الحديث في مناسبات متعددة على أن بعض الناس أو بعض الطوائف تصف نفسها بأنها الطائفة المنصورة وتدعي هذه الدعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة. يعني الإنسان يعني لو أعطي بدعوة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أعطي الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أموال وأموال، أو لو ادعى ناس يعني أموال ناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. فالذي يدعي على أنه من الطائفة المنصورة يحقق لنا ماذا يقوم به في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في السلوك، في الأخلاق. أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت كلها مرتبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما سئلت عائشة عن أخلاق الرسول قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل بما فيه. اقرأوا القرآن تجدون فيه كل شيء، والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. إذن من أراد أن يكون من الطائفة الناجية المنصورة فيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وذلك بتطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. إذا عمل ذلك فهو من هذه الطائفة. بعضنا يقول منهم الطائفة الناجية المنصورة ويكفرون الصحابة. يعني الرسول يقول من كان على مثل ما أنا عليه وصحابي، فإذا كان يسب الصحابة ويشتمه ويكفره كيف يقول هو طائفة من الطائفة الناجية المنصورة ويدعي هذه الدعوة؟ إذن ما هو دليله؟ وهو يخالف الصحابة، ما يخالفهم فقط بل يكفرهم. نعم.
وقال العلامة أيضا فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إلا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني النحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعثار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه ذاتا في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده.
هذا معنى قوله في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تدعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، يعني تسأله الرزق، تسأله العافية، تسأله المغفرة، تسأله الرحمة، أي أنك تخضع لله عز وجل بين يديه وهو ذو الجلال والإكرام، فأنت تعبده بهذه الأسماء وتدعوه بها، يعني تسبحه وتحمده وتهلله وتكبره، هذا كله عبادة، ثم تدعوه بهذه الأسماء. إذن الأسماء في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الدعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. مسألة يعني دعاء طلب، يعني تطلب من الله العافية والرزق والمغفرة والرحمة. إذن الدعاء أو التوسل بأسماء الله عز وجل هو مما يحبه الله عز وجل، كما قال في هذه الآية: أمرنا هذا أمر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله يقول لك هذا وله الأسماء الحسنى، فأنت مطلوب منك أن تدعوه بهذه الأسماء وتتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى.
قال: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
يعني التوسل نحن قد تحدثنا عنه ومضى في أبواب سبق. هو التوسل إما بأسماء الله وصفاته، وإما بالأعمال الصالحة، وإما بدعاء الرجل الصالح الحي، يعني تطلب منه أن يدعو ما تدعوه أنت. يعني الإنسان إذا أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل ويدعوه فهو يتوسل إليه بأسمائه الحسنى، مثل ما قال في هذه الآية: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت. ثم تذكر المسألة التي تريدها أو الحاجة التي تريدها. فهذا سؤال يتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. العمل الثاني أو الفعل الثاني في باب التوسل أو النوع الثاني من أنواع التوسل هو التوسل بالأعمال الصالحة، يعني أنك إذا عملت أعمالا صالحة، تلاوة القرآن أو صدقة أو بر للوالدين، ثم احتجت إلى أن تدعو الله وأنت في حاجة إليه دائما، لكن إذا أصابتك شدة تتوسل إليه بأعمالك الصالحة، مثل ما في قصة أصحاب الغار. أصحاب الغار تعلموا الحديث الصحيحين أنهم لما خرجوا ودخلوا في ذاك المكان في غار، يعني فتحة في الجبل، سقطت عليهم الصخرة وسدت المنفذ الذي يخرجون منه، لا يستطيعون أن يزحزحوها بأيديهم لأنها كبيرة وما في أحد من الناس يعلم عنهم، يعني ناس خرجوا هكذا يمشون حتى وصلوا هذا المكان وسقطت عليهم الحجرة سدت عليهم الباب. كل واحد منهم قال: تعلمون أنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا التوسل إلى الله عز وجل بأعمالكم الصالحة. فكل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل ليس فيه شبهة ولا رياء فيتوسل به إلى الله. فأحد الثلاثة توسل ببره لوالديه، والقصة تعرفونها، أنه كان يبر بأبويه، وأنه كان له غنم يذهب إلى المرعى ثم إذا جاء يحلبه ويبدأ بأبيه وأمه وبعد ذلك يعطي أبناءه. فيوم من الأيام ابتعد الغنم ولم يرجع إلا وقد نام الأب والأم، يعني تأخر، يعني ذهب في المرعى أبعد، فلما جاء وقد نام الوالد والوالدة، حلب كما هي حسب العادة وجاء بالغبوق معه في يده ووقف، والأب نائم والأم نائمة وأولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، فلم يرضى أن يبدأ بأبنائه ولم يعني يصحي أبيه ولا أمه، يعني لم يوقظهما من نومهما برا بهما. الآن ماذا يصنع الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم؟ فبقي واقفا ينتظر متى يقوم الأب والأم من نومهما حتى طلع الفجر. حينما طلع الفجر وقام الوالدين قدم لهم الحليب، وبعد أن شرب أعطى أبنائه.
فالرجل هذا قال: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. والله عز وجل استجاب دعاءه وانزاحت الصخرة قليلا بحيث أنهم يرون السماء ولكن لا يقدرون يخرجون، فتحة صغيرة. بقي الاثنان، أحدهما كان عنده عامل أجير وسافر ولم يعطيه أجره، فأخذ أجرته. الآن العامل يعمل عندك مثلا بخمسين ريال ستين ريال، سافر، فالرجل هذا أخذ هذا المبلغ من المال وشرى به شيئا، يعني شرى به بقرة أو غنم ثم ربه، وبقي هذا المال عنده حتى كثر. رجع ذاك الرجل بعد 20 سنة أو أكثر، وجاءه محتاج، جاء إلى الرجل الذي اشتغل عنده وقال: يا فلان، تعلم أني عملت عندك ولي عندك أجر وأنا في حاجة إليه. فالرجل قال له: أنظر لهذا الغنم وهذا الإبل وهذه كلها لك، خذها. فقال له: لا تهزأ بي، يعني هذا استهزاء، أنا حاجتي التي عندك أو الدين الذي أريده منك قليل، وهذه أموال كثيرة. قال: لا، بل كلها لك. فساقها كلها ولم يأخذ منها شيء، فهو توسل إلى الله، قال: اللهم إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الآن يعني بعض الناس، يعني ينبغي هذه القصص كما قلنا نفهم منها ناحية عملية، بعض الناس يستأجرون بعض الناس ويشتغل معه ويمكن ما يعطي حقه كامل، هو يطالب وما يعطيه، وبعضهم قد يتمرد به ولا يعطيه أصلا، ولا سيما الناس الضعفاء الذين يأتي بهم هؤلاء ومسكين لا يستطيع عمل شيء، إما أن تعطيه حقه أو يذهب. فيجب على المسلم على أنه إذا استعمل أجيرا أن يوفيه حقه، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يوفى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الشخص الثالث، كانت له بنت عم يحبها، راودها على نفسها فلم ترضى، ولكن أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب منه مالا، فما رضي يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، فاضطرت وقبلت. فلما أراد أن يعمل معها الفاحشة وتمكن منها مثل ما يعمل الرجل مع امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فخاف من الله عز وجل وقام وتركها وترك لها المال. فقال: اللهم إن كنت علمت أنني تركت ذلك العمل يعني خوفا منك ولوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وهكذا فرجت الصخرة عن الثلاث، واحد دعا ببره لوالديه، والآخر دعا بإيفائه الأجر لأجيره، والثالث دعا الله بعفته وتركه للمحرم خوفا من الله عز وجل. فهذه كلها أعمال صالحة توسلوا بها والله عز وجل استجاب دعاءهم. إذن التوسل إما بأسماء الله وصفاته، وإما بالأعمال الصالحة، وإما بدعاء الرجل الصالح الحي. ما تذهب إلى صاحب القبر، إلى الولي، وتقول: يا فلان أريد منك كذا وكذا. لا، إذا كان هناك رجل صالح تعلم منه الصلاح والتقى واحتجت إليه أن يدعو لك، فتأتي إليه وتقول: يا فلان، ادعو الله لي أن يصلح ولدي، أن يعافي مريضي، أن يرد غائبي. هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. إذن هذا هو التوسل المشروع. ما عدا هذه الثلاثة فهو توسل ممنوع. يعني أنت إذا أردت أن تتوسل، تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، تتوسل إليه بعملك الصالح، تتوسل إليه بأن تطلب من الرجل الصالح التقي أن يدعو الله عز وجل له. أما الميت، أما الحي الغائب لو كان حيا ولكنه بعيد، فهذا لا تتوسل به، وإنما تتوسل بدعاء الرجل الحي اللي موجود. الدليل على هذه كلها موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعاء الرجل الصالح، جاء الرجل الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرد الله علي بصري. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، يعني إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. فالرجل الرجل لم يصبر، قال: بل أدعو، يعني يريد أن يبصر مثل الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه دعاء وقال له: توضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. الدعاء فيه: اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، يعني الرجل صلى الركعتين. أولا هذا فيه توسل بالعمل الصالح، وهو أنه توضى وصلى، فهذا عمل صالح نفسه. الأمر الثاني أنه طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قد وعده، والرسول لا يخلف الوعد، قال له ما عندي مانع، توضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال هذا القول الذي يحذفه الذين يريدون التوسل بالذات، فقال اللهم شفعه فيا، يعني اللهم اقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيا وشفعني فيه، أي اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه فيا، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا، يعني اللهم فشفعني فيه أقبل دعاءه فيا وأقبل دعائي أن تقبل دعاءه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فارتد بصيرا. كثير ممن يجيد التوسل بالذات وبالغائب يقول الأعمى توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو كان توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بذاته لا بدعائه، أي لم يدعو له الرسول بلسانه صلى الله عليه وسلم وتوسل بذاته، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حياته ومماته يعني هو حي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، والصحابة لم يأتوا إليه ولم يسألوا شيئا بعد وفاته. فلو كان التوسل بالجاه أو الذات لما بقي على وجه الأرض أعمى، كل واحد أعمى سيتجه إلى الرسول ويقول يدعو بجاه الرسول أن يرد الله عليه بصره، لكن هذا يبين على أن التوسل كان بدعائه صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوسل المشروع، وما عداه توسل ممنوع، ويكفينا المشروع عن الممنوع.